بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
عقاب التوبة شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه ومدده وحوله وطوله وقوته بالقراءة والتعليق والتوضيح لما أجمل من كتاب مجموع فتاوى ومقالات ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن أبدأ، أرجو أن أكرر اعتذاري عن المحاضرة السابقة، حيث انتابني فجأة مرض ألم بي فمنعني من الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم. بين يدي هذا الكتاب نحتاج إلى إشارة وتنبيه إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم إشارة وتنبيه إلى الكيفية التي جمع بها هذا الكتاب المبارك، ثم نبدأ بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو يتعلق بتوحيد الألوهية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف كالقمر، ظاهر كالشمس، لا يحتاج إلى وصف مفصل، لأن معرفته أشهر من أن تذكر أو أن ينبه عليها، لكن قد نحتاج إلى بعض الإشارات المتعلقة بترجمته رحمه الله. ومن أهم هذه الإشارات التنبيه على النشأة، فإن الإنسان يتأثر بأسرته التي نشأ فيها قبل أن يرى أحدا غيرها، لأن الإنسان إنما يبدأ في بيته، فيتأثر غالبا بالوسط الذي يعيش فيه وبالأسرة التي ولد فيها. وهكذا كان شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله متأثرا بنشأته الأولى، حيث نشأ في بيت علم وفقه وورع وعمل صالح، وكان آباؤه وأجداده من العلماء المشهود لهم بالعلم والمعرفة وسعة الفقه، ولذلك فإنه قد انتفع ببيته فيما وصل إليه من الإمامة بعد توفيق الله عز وجل. وهذا ينبهنا إلى أن النشأة التي ننشأها اليوم أو ينشأها أبناؤنا في بيوتنا إنما سيكون لها الأثر في مستقبلهم إن قدر الله لهم أجلا، وسوف يتأثرون بنشأتهم الأولى، ولعلنا أو لعل بعضنا يشعر بذلك في حياته الخاصة عندما يجد أنه قد نشأ في بدايته في بيت بعيد عن العلم والفقه فأثر ذلك فيه، ثم هو يحاول اليوم أن يعوض ما فاته من العلم والمعرفة. هذا ما يتعلق بنشأته رحمه الله. وقد بين علماء التاريخ والآثار أنه قد ولد في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية، وتوفي ليلة الاثنين ايضا العشرين من شهر ذي القعدة سنة 728، أي عن عمر يقارب 67 عاما. وابن تيمية رحمه الله متميز بصفة عجيبة شاركه في معظمها كثير من العلماء قبله وبعده، لكنه تميز بصورة ظاهرة بسرعة الحفظ والفهم، فكان إذا قرأ شيئا يكاد لا ينسى منه حرفا، وهي نعمة من الله ليس للعبد فيها أثر ولا تأثير، وإنما قلت هي نعمة من الله لأنها تتعلق بأمرين عظيمين. الأمر الأول وهو مهم لنا في حياتنا ونحن في طلب العلم، أن الله قد خص أقواما بالفهم وحرم منه أقواما آخرين. الفهم هو الفقه، وهذا منبه عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهو يقول لنا إن الله عز وجل قد آتى داود حكما وعلما وآتى سليمان حكما وعلما، فهما متساويان من هذا الوجه الحكم والعلم، لكنه خص سليمان بشيء زائد وهو الفهم، قال ففهمناها سليمان، وهو تنبيه بهذه النسبة إلى أن هذا الفهم إنما هو نعمة من الله، لأن الله قد خلق عباده متفاوتين في الفهم، فتطرح المسألة أو الموضوع فيختلف الناس في فهمه، فمنهم من يدرك وجه الحق فيه، ومنهم من يدرك بعض الحق، ومنهم من يدرك شيئا قليلا من الحق، ومنهم لا يدرك شيئا من الحق على الإطلاق. هذا الاختلاف في الفهم سوف نحتاج إليه دائما في حياتنا العلمية والعملية، فنحن عندما نقرأ نصوص الكتاب والسنة أو نحفظها قد نتساوى في قراءتها وقد نتساوى في حفظها مع من سبقنا أو من يأتي بعدنا، لكننا بعد أن نقرأ وبعد أن نحفظ نحتاج إلى أن نفهم، ولأننا لا نستطيع أن نفهم بفهم من سبقنا، لأن الله إنما خصهم بفهم يزيد على فهمنا، فنحن نفهم نصوص الكتاب والسنة التي نقرأها ونحفظها بفهم سلف الأمة، نفهمها بفهم سلف الأمة، نحفظها ونقرأها بقدراتنا التي وهبنا الله إياها، لكننا عندما نريد أن نفهمها لا نفهمها بفهمنا، لا نفهمها بفهمنا، وإنما نفهمها بفهم السلف الصالح اعترافا منا بأنهم قد اختصهم الله عز وجل بمزيد من الفهم. ثم نحتاج بعد ذلك بعد أن نفهمها بفهم السلف الصالح أن نطبقها على الواقع الذي نعيشه أو على المسألة المشابهة، وهو الذي يسميه العلماء فقه الواقع أو فقه النوازل. فعندما نريد أن نطبق هذا الفهم فنحن نحتاج مرة أخرى إلى أن نطبق ما يسهل تطبيقه، وأن نرجع إلى أهل العلم في عصرنا فيما نعجز عن تطبيقه على الوقائع وعلى النوازل، ونكون في ذلك عاملين بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال يكون في فهم النص ويكون في تطبيقه أيضا. فنحن أمام ثلاث مراتب: النص كتاب وسنة، والفهم سلف الأمة، والتطبيق ليس هو من تطبيقات السلف دائما، وإنما قد نحتاج إلى تطبيق على نازلة أو حادثة جديدة أو واقع مختلف، فلا ننسب ذلك إلى السلف ظلما وزورا كما يحدث من البعض، أنه يأتي إلى آية معينة يقرأها ثم يقرأ فهم السلف أو المفسرين لها ثم يطبقها بفهمه هو على واقعة معينة ثم يقول بعد ذلك هذا كلام ابن كثير، وهذا الكلام غير صحيح، لأن ابن كثير رحمه الله إنما فهم الآية لكنه لم يرى الواقع أو النازلة التي تريد أن تطبق نفس الآية عليها. فالنص كتاب وسنة، والفهم فهم ذلك العالم السلفي الأول، والتطبيق إنما هو من فعلك وفهمك أنت، فلا ينسب إلى غيرك حتى لا تقع في المخالفة ظنا منك أنك تطبق ما طبقه الأوائل. هذه مسألة الفقه والفهم التي تميز بها ابن تيمية رحمه الله، وسوف نرى لذلك أمثلة عديدة فريدة قد تميز فيها بفهم واضح وقياس متميز، وله مسائل في المفردات قد يخالف فيها أهل العلم، وقد يكون قوله مرجوحا وقد يكون راجحا، فنحن لا نأخذ كل قوله على أنه معصوم، وإنما نأخذ أقواله على تميزه في الفهم الذي آتاه الله إياه. سوف نرى لذلك أمثلة فريدة وعجيبة في نفس الوقت تحار في فهمها العقول المعاصرة. الأمر الثاني في هذا الفهم المتميز والمؤلفات العديدة الفريدة التي تركها ابن تيمية رحمه الله، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه قد خلف بعد موته ما يعادل 6000 مجلد من تأليفه وكتابته، ورقم يكاد يشبه الخيال. لكن الأمر الثاني وهو أمر مهم، وهو ما ثبت في الآثار الصحيحة، أن الزمان يتقارب، وتقارب الزمان من علامات الساعة، وقد فسر أهل العلم تقارب الزمان بأنه نزع البركة من الأوقات، نزع البركة من الأوقات، وهذا شيء ملاحظ في الواقع. نزع البركة من الأوقات مسألة ظاهرة، اليوم لا يكفي لإنجاز ما هو مطلوب، والأسبوع لا يكفي، والشهر لا يكفي، وتمر الساعات والليالي، والإنسان لا يدرك غايته ويشعر أن الوقت يمر كمر السحاب. وهذا من المعجزات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من العلامات التي نصبت دليلا على قرب الساعة والقيامة. فنزع البركة يجعل الأوقات لا تكفي لتحقيق المراد، ولا يدرك الإنسان غايته منها سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه، بعكس ما كان موجودا في أزمنة السلف الصالح. كانت أوقاتهم مباركة يستغلونها في طاعة الله، وتنتج الأوقات القليلة عندهم الأشياء العظيمة والإنجازات العظيمة الكثيرة جدا من التأليف ومن طلب العلم ومن غير ذلك في أمر الدين والدنيا، لأن البركة لم تكن قد نزعت من أوقاتهم ولا من أزمانهم كما نزعت من أوقاتنا وأزماننا. مما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قد جمع في حياته بين أعظم صورتين من صور الجهاد، وهما جهاد السيف وجهاد اللسان، فإنه قد شارك في معارك جهادية متنوعة، من أشهرها وأكبرها مشاركته رحمه الله في مقاومة التتار، شارك بيده بسيفه، كما أنه كان مجاهدا بلسانه بصورة لا تخفى على أحد. هذا ما يتعلق بجهاده رحمه الله، وتعجب الناس من شجاعته في جهاده في السيف كما تعجبوا من شجاعته ومن إقدامه ومن إقباله وفقهه وفهمه في جهاده باللسان الذي هو جهاد الكلمة المكتوبة أو المتلفظ بها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ما يتعلق بالكتاب الذي بين أيدينا، فهذا الكتاب على هذا النحو المعروف المكون من 37 مجلد ليس من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ليس من جمعه وترتيبه، وإنما هو عبارة عن مجموعة من الكتب التي ألفها متفرقة، ومجموعة من الرسائل التي ألفها متفرقة، ومجموعة من الفتاوى التي تكلم بها في مناسبات ومجالس مختلفة متفرقة، إلى أن قيض الله لها من جمعها ورتبها وأخرجها على النحو الذي نراه في الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، وهو عبارة عن 37 مجلدا من المجلدات الضخمة في غالبها. هذا الكتاب قام بجمعه وترتيبه على هذا النحو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وساعده في ذلك احد ابنائه وهو محمد اكبر ابنائه، الى ان خرج الكتاب على هذا النحو الذي بين ايدينا اليوم. لكن الله عز وجل اذا اراد امرا هيأ له الاسباب، فان هذا الرجل الذي نشأ في الجزيرة العربية هيأ الله له من القراءة والبحث في الكتب والمقالات ما جعله يجمع هذا الكتاب على هذا النحو الذي جعله الله فتحا في باب العلم والمعرفة الشرعية. وذلك أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان يجمع مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لعلماء الجزيرة العربية، علماء نجد، فلاحظ في أثناء جمعه وهو يجمع هذه الرسائل والمسائل أنه يجد أن العلماء يستدلون كثيرا بكلام ابن تيمية رحمه الله ويحيلون على مسميات كتبه، ففكر بمشورة من مفتي المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن يجمع هذا الكتاب على هذا النحو الذي بين أيدينا، ولم يكن يتوقع أن يصل الكتاب إلى هذه الضخامة، وإنما بدأ يجمع، فكما قلت إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب الموصلة إليه. أصابه الله عز وجل بمرض واحتاج إلى أن يسافر للعلاج، فسافر إلى لبنان، وفي لبنان بدأ يبحث في أثناء مرضه ومراجعته الأطباء عن مخطوطات ومؤلفات ابن تيمية رحمه الله، فوجد منها قدرا في لبنان، وجلس في لبنان فترة يجمع هو وابنه معه، ثم فشل العلاج الذي في لبنان ليسافر بعد ذلك إلى بعض دول أوروبا للعلاج، فيقوم بنفس المهمة في أوروبا ويجد فيها بسبب مرضه ايضا ما لم يكن موجودا في مكتبات الدول العربية، ثم بدأ يتوسع، وفي طريقه الى اوروبا مر بالقاهرة قبل ان يسافر الى باريس، ففي القاهرة توقف وبحث عن ما يتعلق بابن تيمية رحمه الله من الرسائل والمسائل والفتاوى، واخذ يجمع ذلك في صعيد واحد، ثم قام بترتيبه على هذا النحو بعد ان جعل الله هذا المرض ثم الفشل في علاجه في لبنان من اعظم الاسباب والوسائل التي ادت الى وجود هذا الكتاب. والانسان لا يمكن ان يتوقع ان المرض يتحول الى وسيلة لتحصيل العلم، لكن معروف ان المرض هنا كان وسيلة الى جمع هذا الكتاب، والمرض في حياتنا الخاصة في كثير من صوره وسيلة عظيمة الى التوبة والى الاستغفار وإلى قراءة القرآن على فراش المرض وإلى الإنابة والرجوع إلى الله وإلى استحضار الذنوب والاستغفار منها وإلى زيادة الإيمان وإلى الإخلاص في الدعاء، كل ذلك من ثمرات المرض الذي يراه الناس بلاء ومصيبة وهو من الله نعمة وفضل على صاحبه اذا انتفع به. رتب هذا الكتاب على هذا النحو، وبدأ جامع الكتاب ومرتبه الشيخ عبد الرحمن بمعونة ولده في ترتيبه على ابواب الاعتقاد، ثم بعد ذلك بدأ يرتبه على النحو الذي اشار اليه، فبدأ بكتاب توحيد الالوهية، ثم الربوبية، ثم مجمل اعتقاد السلف، ثم مفصل الاعتقاد، ثم الاسماء والصفات، ثم كتاب الايمان، ثم القدر، ثم كتاب المنطق، ثم علم السلوك، ثم كتاب التصوف، ثم كتاب القرآن كلام الله حقيقة، ثم مقدمة التفسير، ثم ما فسر من اول القرآن الى الزمر، ثم من الزمر الى الاخلاص، ثم تفسير سورة الاخلاص والمعوذتين، ثم كتاب الحديث، ثم اصول الفقه، ثم الاتباع، ثم التمذهب اي اختيار مذهب معين والالتزام به، ثم الطهارة، ثم الصلاة، ثم سجود السهو الى صلاة اهل الاعذار، ثم صلاة اهل الاعذار الى الزكاة، ثم بقية الزكاة فالصوم، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد، ثم البيع الى الصلح، ثم الصلح الى الوقف، ثم بقية الوقف الى كتاب النكاح، ثم كتاب النكاح، ثم الطلاق، ثم كتاب الظهار الى قتال اهل البغي، ثم كتاب قتال اهل البغي الى الاقرار، ثم الفهارس وعددها مجلدان في نهاية الكتاب 36 و37 فهارس فقط. ينبغي ان يكون معلوما ان هذا الكتاب ليس هو كل مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه يجمع تقريبا معظم او كل الكتب المطبوعة والمنشورة المتفرقة لابن تيمية رحمه الله، وهو يتميز بجمعها على هذا النحو المرتب الذي يزيد من فائدة الانتفاع بها اذا جاءت مرتبة على هذا النحو. بقيت حقيقتان تتعلقان بهذا الكتاب المبارك. الحقيقة الاولى ان هذا الكتاب الذي هو جزء من مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ يوزع الان على طلبة الدكتوراه في المملكة العربية السعودية، ليقوم كل طالب دكتوراه بتحقيق وتخريج 3 أجزاء فقط فيحصل على الدكتوراه التي هي أعلى المراتب العلمية الآن بتحقيق وتخريج 3 أجزاء، معناه أنه سيتولد من هذا الكتاب متوسط في حدود 11 أو 12 دكتوراه. يعني مجرد التحقيق والتخريج فقط لجزء من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية يتولد منها هذا العدد الضخم من رسائل الدكتوراه لمجرد التحقيق والتخريج، مع ملاحظة ان التحقيق والتخريج ليس مسألة صعبة في هذا الكتاب نظرا لحرص ابن تيمية رحمه الله على الاتيان بالاحاديث الصحيحة في غالب ما وضعه في هذا الكتاب، وان كان فيه بعض الاحاديث الضعيفة. الحقيقة الثانية انك عندما تقرأ في هذا الكتاب تشعر بميزات قد لا تجدها في غيره، وانا اذكر من هذا موقف واحد فقط ثم ستأتي المواقف ان شاء الله تباعا اثناء القراءة. اذكر انه في احد الايام جمعنا مجلس فيه احد رجال التصوف الكبار من علماء الازهر، عميد احد الكليات، هذا منذ سنوات طويلة، واثناء الحوار والكلام عرضت مسألة في العقيدة، فبادر الرجل وانا اتكلم وقال لي هذا الكلام اكيد كلام ابن تيمية، قبل ان يعرف ان كان من كلام ابن تيمية ام لا، يعني عنده حساسية زائدة من ابن تيمية رحمه الله. فقلت له ومن ابن تيمية؟ وانا اعرف ابن تيمية، لكن قصدت بهذا ان انزع من رأسه ان ابن تيمية رحمه الله قد انفرد بعقيدة مستقلة، ولكنه كان امتدادا لعقيدة السلف الصالح من قبله. قلت له ابن تيمية لا يعدو ان يكون احد علماء الامة، وعلماء الامة الذين سبقوه فيهم ائمة كبار لعلهم افضل، وقد اتى بعده علماء، ولو أسقطنا ابن تيمية من التاريخ فلن تضيع عقيدة الأمة. فأعجبه هذا الكلام، أنه يجد واحد كان يظن أنه من أحباب وأتباع ابن تيمية يتكلم عن ابن تيمية بهذا الكلام، فأعجبه الكلام. وقلت له نختار في مسألة العقيدة أحد العلماء الذين ترضى أو ترتضي عقيدتهم، فقال مثل من؟ فقلت نختار مثلا عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني. فتعجب الشيخ عبد القادر الجيلاني ده أحد الأقطاب، طب وانتم مالكم وماله؟ فقلت له نرتضي عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد الأقطاب الأربعة عندكم، يعني تركت ابن تيمية وانتقلت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. فالرجل تعجب من الكلام واندهش، أولا من كلامي عن ابن تيمية، ثم من اختياري لعقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. فقلت إذا ثبت أن عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتبه الصحيحة المطبوعة هي نفس عقيدة السلف الصالح التي نعتقدها، وأن الرجل قد قال في عقيدته نؤمن بأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الأشاعرة، وإنما نؤمن بحديث الجارية الصحيح التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. قلت إذا ثبت هذا الكلام في كلام الشيخ عبد القادر هل تعتقد ما يعتقد الشيخ عبد القادر؟ قال لو ثبت أعتقده. طبعا هو يقوله من باب أنه لن يثبت، يعني لا يتوقع أبدا أنه يثبت. فقلت الشيخ عبد القادر له كتاب يسمى كتاب الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، وهذا الكتاب مطبوع طبعة قديمة في مطبعة مصطفى الحلبي. فقلت له يا دكتور ارسل العامل الذي على باب مكتبك، بمجرد ان يتخطى سور الكلية بجوار في القاهرة في الازهر، بمجرد ان يتخطى السور سيصل الى مكتبة مصطفى الحلبي، فيحصل لك على نسخة تقرأ فيها عقيدة الشيخ عبد القادر وتجد نص هذا الكلام. فالرجل سكت ولم يرد. فقلت له اتدري من الذي اخبرني بعقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني ولم اكن اعرفها من قبل؟ قال من؟ قلت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، لانني لم اعرف هذا الكلام الا من خلال كتاب مجموع الفتاوى، ولم اكن اتصور لماذا يثني ابن تيمية رحمه الله على الشيخ عبد القادر الجيلاني في عقيدته المتعلقة بالاسماء والصفات. لكن مع تكرار الثناء عليه خاصة في جزء التصوف، ونبه على اسم الكتاب انه كتاب الغنية للشيخ عبد القادر، فسألت فوجدت الكتاب مطبوع ولم يكن مشتهرا لان الطبعة على ورق جرائد قديمة، لكن فعلا كان من ميزات هذا الكتاب انه يعرفك على ما لا تعرفه في مسائل كثيرة ليست في هذه قد تكون معروفة، لكن في مسائل كثيرة جدا يتحدث عن علماء وعن كتب وعن مسائل لعلك لا تجدها في غير هذا الكتاب، وهذا ما سنقف عليه ان شاء الله عند متابعة هذا الكتاب المبارك بمشيئة الله عز وجل. بقي ان يقال ان هذا الكتاب قد طبع لأول مرة وقفا لله تعالى، وهذا من بركات الكتاب ان تكون الطبعة الاولى وقف، كانت 5000 نسخة طبعت على نفقة الملك سعود رحمه الله سنة 1374 من الهجرة، اي منذ حوالي 40 سنة تقريبا امر بطبع هذا الكتاب على نفقته 5000 نسخة، كانت هذه هي الطبعة الاولى منذ حوالي 40 سنة، ان الكتاب ليس قديما، وان كانت الكتب الموجودة في داخله منها ما هو قديم أسبق من هذا بكثير، لكن خروج الكتاب على هذه الكيفية ليس موغلا في القدم. نبدأ بمشيئة الله في الجزء الأول من الكتاب، وسوف نلاحظ في أثناء المتابعة أن هناك مواضع نقرأها نصا بحروفها لأن الفائدة لا تتم إلا بذلك، وهناك مواضع نقرأ منها عبارات ونتكلم عن معناها المجمل كن في غاية، إما لأنها مكررة وإما لأنها حكاية أقوال المتكلمين من الفرق الباطلة بالتفصيل تمهيدا للرد عليها، فلا نكون بحاجة إلى المتابعة التفصيلية لكلام أهل الضلال، وإنما نكون بحاجة فقط إلى المتابعة المجملة، فلن تكون متابعة الكتاب على وتيرة واحدة، وإنما سيكون منها ما هو مفصل بالقراءة أو مفصل بالمعنى أو يحتاج إلى استطراد وتوضيح أو إحالة إذا كان قد سبق التنبيه عليه في مرة سابقة بمشيئة الله. يبدأ المصنف رحمه الله بكتاب توحيد الألوهية، والترتيب هنا واضح أن له مغزى أن يقدم توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، كأنه يريد جامع الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يريد أن يقول إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما هو معلوم، لكن التوحيد الذي يميز المسلم من غيره هو توحيد الألوهية، فبدأ بالأهم لأنه التوحيد المميز وهو الذي رفض أهل الشرك في كل العصور وأمام كل الرسالات السماوية أن يقروا بهذا القسم من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه المقدمة نبه على التوحيد ونبه على صفة من صفات الله وهي صفة العلم، سوف يأتي بيان ذلك تفصيلا عندما نتكلم ان شاء الله عن الاسماء والصفات، وسوف يتبين لنا عندها ان ما يتميز به علم الله عز وجل انه ازلي لا يزيد ولا ينقص، علم الله ازلي لا يزيد ولا ينقص، يعني لا يطلع عليه زيادة لانه كامل وشامل محيط، فلا يقبل الزيادة لانه لم يترك شيئا، ولا ينقص لان الله عز وجل من صفاته انه لا ينسى وما كان ربك نسيا. وهذا التميز سوف نحتاج اليه كثيرا في الكلام على الاسماء والصفات، لان جميع صفات الله عز وجل تتميز بهذا، وهذا هو الفرق الذي ينبني عليه التفريق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، لانك ستلاحظ عندها اننا سنقارن هذا بقوله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فيتضح لك ان هذا الفرق من الفروق المهمة التي تفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. يقول: الذي دل على وحدانيته في ألوهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بمنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات. كلمة منعوت الكمال وصفات الجلال هو تنبيه على ما ذكرناه، أن كل صفة من صفات الله كاملة لا تزيد ولا تنقص، فصفات الله عز وجل أزلية لا تقبل الزيادة لأنها كاملة وشاملة ومحيطة، ولا تقبل النقصان لأن الله عز وجل لا يعتريه نقص لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أقواله ولا في أفعاله. وهو منزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم نبه على حقيقة أخرى فقال: أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وهذا التنبيه سيأتي تفصيله في الكلام على الإيمان بالرسل في مسألة إقامة الحجة وما يتفرع عليها من الأحكام. ثم قال بعد ذلك: جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه عوجاجا. كل رسول من الرسل يتفق مع جميع الرسل في عقيدة التوحيد، وهذا الذي ينبني عليه أن يقال إن الله عز وجل لم ينزل إلى الناس دينا إلا دين واحد هو دين الإسلام، فكل الرسل مسلمون وكل الرسل موحدون وكل الرسل على عقيدة التوحيد، لكن ليس كل الرسل على أحكام واحدة في العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وإن كانت أصولها واحدة لكن الله جعل لكل رسول شرعة أي شريعة أي أحكاما مختلفة متفاوتة عمن سبقه أو لحقه من الرسل، ومنهاجا يسير عليه يختلف باختلاف الرسالات. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين، الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد. بعثه بأفضل المناهج وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وهذا الكلام واضح. ثم نبه على حقيقة ثالثة فقال: وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يقصد بهذا التنبيه أن يشير إلى أن قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا القول ليس على إطلاقه، ليس أمرا مطلقا بأن يكون العاصي هو خير أمة والضال هو خير أمة والمطيع هو خير أمة، وإنما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، أي لأنكم تأمرون، لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولأن غيركم من الأمم السابقة لم يكن يفعل ذلك بدليل قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهذا الفرق فرق مهم، وهو الذي جعلكم خير أمة أخرجت للناس، فقد اختاركم الله واصطفاكم وجعلكم خير أمة وجعل فيكم هذا الوصف الذي ميزكم به عن الأمم السابقة. يقول: يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، وهذه الأمة شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه الله عليهم من النعم الباطنة والظاهرة. ثم أتى بحقيقة مهمة وقال: وعصمهم أن يجتمعوا على ضلاله. حفظ الله هذه الأمة فجعل من خصائصها أنها لا تجتمع على الضلال. ودليل ذلك لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا معناه في التطبيق العملي أن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن يغيب حكم من أحكام الشريعة في أي زمن أو في أي وقت عند كل الأمة. يعني لا يمكن أن يوجد حكم من أحكام الشريعة ضائع عند كل الأمة، لكنه قد يضيع عند قوم ويحفظ عند آخرين عند أهل الحق. فالحق محفوظ بحفظ الله له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الحفظ يجعل هذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلاله. وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بشخصه، فهو لا ينطق عن الهوى، والأمة معصومة بمجموعها وليست معصومة بأفرادها المنفردين. يعني لا يوجد في الأمة معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة أن تجتمع على خطأ أو ضلال. فالعالم الواحد ليس معصوما، الصحابي الواحد ليس معصوما، لكن المجموع معصومون. فمجموع الصحابة معصومون من الخطأ مجتمعين، ومجموع التابعين معصومون من الخطأ مجتمعين، ومجموع الأمة في عصرنا الآن معصومون من الخطأ مجتمعين. فكل عصر من العصور قد عصم الله فيه الأمة أن تجتمع على خطأ. فإذا تكلمنا في مسألة من المسائل في هذا الوقت الذي نعيشه الآن فلا يجوز أبدا أن نقول إن الأمة فيها خطأ، ولكن نقول أخطأ علماء دولة أو أخطأ جزء من علماء دولة، لكن لا يخطئ جميع علماء الإسلام في زمن واحد وعصر واحد في العالم بأسره أبدا في مسألة معينة. لا بد أن يكون الحق موجودا فيهم أو موجودا في بعضهم. قد يخفى الحق على البعض لكنه لا يخفى على الجميع. فالعصمة هنا ليست خاصة بالعصر الأول، وإنما عصم الله الأمة، وليست خاصة أو عامة بالأمة في مجموعها العام، وإنما عصم الله كل عصر أن يجتمع أو تجتمع الأمة فيه على ضلال أو خطأ في مسألة معينة. وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن الحق لا يضيع، وإلى أن الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه والعبادات، لا بد أن يكون موجودا في الأمة في كل عصر. وهذا يدفعنا دفعا إلى أن نبحث عن الحق، ولا نتعلل بأننا لا نجده ولا نعرف الطريق إليه، لأن هذا يدلنا على أن الحق موجود، وإنما الواجب علينا أن نتحرى الحق وأن نبحث عنه بقدر جهدنا واستطاعتنا بحسب ما أنعم الله به علينا من الفهم والعلم والمعرفة. يقول: عصمهم أن يجتمعوا على ضلالة، إذ لم يبقى بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة. يذكر علة العصمة، لا توجد رسالة أخرى تصحح الخطأ أو الخلل كما كان يحدث بين الرسالات. وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا، وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين. قد يقول قائل: أظهر الله الدين على الدين كله بالنصرة والتمكين والحجة والتبيين. هذه المسألة يعني في الوقت الحاضر بصفة خاصة بعض المسلمين لا يراها ظاهرة. يقول: الإسلام الآن ليس ظاهرا وليس متمكنا وليس حاكما. فيقال إن هذا الظهور وهذا التمكين هو أيضا مسألة نسبية، بمعنى لو أن هناك قوانين أو دساتير أو أديان أخرى غير هذا الدين لقيت ما لقيه هذا الدين من المؤامرات والمكر والكيد والعداوة لما بقيت كما حدث لهذا الدين اليوم. هذا الدين يحارب من أعدائه منذ ظهوره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويحارب من أتباعه عندما ينحرف عن هذا الدين وعن الحق الذي أنزله الله. إذن هذا الدين في كل زمن وفي كل وقت يحارب من أعدائه، والحرب من أعداء هذا الدين ليست مواسم ومناسبات، يعني مرة في الشتاء ومرة في الصيف، لا، الحرب من أعداء هذا الدين لهذا الدين موصولة بالليل والنهار، والمؤامرات والمكائد والمكر والتدبير والتخطيط لا ينقطع ليلا ونهارا لهدم هذا الدين. لكن العجيب ليس في أن يحارب الدين في وقت قوته وظهوره كما في عهد مثلا عمر بن الخطاب عهد الفتوحات، ولكن العجيب أن يصمد هذا الدين في وجه هذه المؤامرات الضخمة العظيمة التي تداعت لها الأمم وليس له أتباع أقوياء يدافعون عنه أو ينصرونه. يعني هذا الصمود مع شدة الضعف هو معجزة وهو آية يظهرها الله لهذا الدين، لأن المتصور أن المقاومة مقاومة المؤامرات والمكائد والخطط والتدابير إنما يكون بقوة مناوئة أو مقاربة أو مطابقة أو زائدة، لكن أن يستمر الإسلام بهذه القوة وبهذه العظمة وبهذا الظهور في العالم وبهذا الإقبال على الدخول فيه وأتباعه في غاية الضعف وفي غاية الانحراف وفي غاية الضلال وفي غاية المحاربة له، بل أن يحارب الإسلام من أعدائه على أيدي أتباعه، فإن أعداء الإسلام إنما يحاربون هذا الدين بأيدينا لا بأيديهم، يستخدمون بعضنا في حرب بقيتنا، فأن يحارب الدين بأيدي أتباعه وأن يتآمر عليه من أعدائه ويظل على هذا، هذا لا شك يسمى ظهورا ونصرا وتمكينا، وإن كنا نراه ضعفا أو نراه يأسا أو نراه غير ذلك لما نكره في الحقيقة نصر وتمكين وظهور، وهو أيضا بحسب ما نحن عليه من الإيمان، فإن الله ينصرنا عندما ننصره ويتركنا عندما نتركه وينسانا عندما ننساه. الآية مش مقطوعة، يعني الدين ظاهر ومتمكن وقائم في كل العصور لا ينقطع، لا يوجد عصر ينقطع فيه الإسلام ولا يختفي فيه الإسلام ولا يهزم فيه الإسلام هزيمة تجعله غير موجود على وجه الأرض، لكنها مسألة متفاوتة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهي تتناسب طرديا مع قدر الإيمان الذي في قلوبنا، كلما ازداد الإيمان والتمسك ونصر هذا الدين فإنه يظهر بقدر ما نحن عليه، فعندما يكون ظهوره محدودا فهو علامة الضعف في الإيمان، وعندما يقوى الإيمان يزداد ظهور الإسلام بقدر ما نحن فيه، هكذا وعد الله وهكذا أخبر في كتابه. يقول: وجعل في هذه الأمة علماء هم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب، وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب. سيبدأ في ذكر خصائص الأمة، نستطيع أن نسمي هذا العنوان خصائص، خصائص هذه الأمة، وهذه الخصائص ليست موجودة في الأمم السابقة. ذكر أول خصائص الأمة العصمة من أن تجتمع على ضلال، وأنها خير أمة مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر خاصية هي خاصية أن العلماء ورثة الأنبياء، ونحن عندما نفهم هذه العبارة في غير هذا الكتاب نفهمها بوجه معين. العلماء ورثة الأنبياء، يعني العلماء جعلهم الله ورثة الأنبياء، فينبغي أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نوقرهم وأن نعطيهم حقهم. لكن هنا يشير ابن تيمية رحمه الله إلى معنى زائد عن هذا القدر عندما يذكر هذه العبارة هنا في هذا الموضع في الخصائص، يشير إلى معنى زائد عن هذا القدر. يقول إن علم النبوة موروث في العلماء. يعني إيه؟ يعني ممكن سائل يسأل ويقول ألم يكن العلماء في الأمم السابقة هم ورثة الأنبياء أيضا؟ كل رسول من الرسل تلقى العلم الذي عنده علماء وورثوا ما عنده من العلم، فهم أيضا ورثة الأنبياء، فلماذا تختص هذه الأمة بهذه الخاصية؟ أين وجه الاختصاص؟ لا شك أن أي نبي أو رسول أرسله الله كان له علماء يتعلمون على يديه العلم وهم ورثته، قد ورثوا عنه علم النبوة والوحي الذي أنزله الله عليه، يعني لأن كل رسول كان يبلغ ويعلم. لكن وجه الاختصاص هنا أن علماء هذه الأمة قد خصهم الله بأنهم يرثون علم الأنبياء، علم النبوة، ولا يبدلونه ولا يحرفونه عن مواضعه كما فعل العلماء من قبلهم. فإذا فعله بعض العلماء في هذه الأمة حفظ الله بقيتهم، فأبقى في الأمة علماء في كل عصر لا يبدلون علم النبوة ولا يحرفون منه شيئا حتى يبلغوه. إذا الاختصاص هنا أن العلماء السابقين كانوا ورثة أنبياء، لكنهم كانوا يبدلون ويحرفون كما ذكر القرآن عنهم، حتى إن الأحبار كانوا يخفون الحكم كما في حادثة الزنا المشهورة بأيديهم من التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم قد حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفت كل الكتب السابقة بأيدي العلماء. لكن هذه الأمة قد خص الله علماءها بأنهم ورثة لا يحرفون ولا يبدلون ميراث علم النبوة كما فعل العلماء من قبلهم، فإذا وقع هذا من بعضهم فإن بقيتهم يحفظ الله بهم هذا العلم فلا يتبدل ولا يتغير حتى يبلغ إلى من بعدهم. فهذا وجه الاختصاص. يقول طبعا من أين فهمنا هذه العبارة؟ أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، ثم أضاف بعدها يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. يقومون مقامهم، ولا يكون هذا المقام موجود إلا إذا كان يبلغ نفس ما تعلمه من علم النبوة. يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. ومن خصائص هذه الأمة أيضا أن الله قد اختصها بأن جعل فيها طائفة منصورة هي طائفة الحق، لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لم يكن، هذه الطائفة لم تكن موجودة في الأمم السابقة. الأمم السابقة العلماء ينحرفون جميعا ويضلون جميعا ويضلون جميعا، لم يكن موجودا فيهم طائفة الحق كما هو موجود في هذه الأمة، وقد جعل الله ذلك من خصائص هذه الأمة دون من سبقها من الأمم. وجعل من خصائص هذه الأمة أيضا أن الله قد حفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ المذكور في الآية على الراجح من أقوال أهل العلم لا يختص بالقرآن فقط، وإنما يشمل القرآن والسنة معا. فعندما يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر فنحن نعلم أن السنة وحي كالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي كالقرآن. ف فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر فهذا عام يشمل الكتاب والسنة، وإنا له لحافظون أي سنحفظ الكتاب والسنة. وهذا لم يكن أيضا موجودا في الأمم السابقة، فإن الله قد وكل حفظ الكتب السابقة إلى علماء الأمم السابقة فلم يحفظوها، وقال عن ذلك بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما أوكل الله إليهم من حفظ كتاب الله وكلام الله، فبدلوه وحرفوه وغيروه. لكن هذه الأمة قد اختصها الله عز وجل بأن يحفظ سبحانه بنفسه الذكر الذي هو الكتاب والسنة، فلا يصيبهما تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. ومن خصائص الأمة أيضا التي لم تكن موجودة في الأمم السابقة أن الله قد خص هذه الأمة بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب، ولا يمكن أبدا أن تجد في أمة سابقة أنهم يستخدمون حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان قال حدثنا فلان أو عن فلان أبدا، وإنما جعل الله ذلك موجودا في هذه الأمة فقط، علم الرواية والإسناد موجود في هذه الأمة فقط. ولذلك عوام المسلمين قد يجدون من وساوس شياطين الإنس والجن ما يفتنهم في أمر السنة، فيقولون وما يدرينا أن هذا الحديث صحيح، هكذا بدون تمييز، لأنهم عندما يقولون هذا القول لا يعلمون أن الله قد حفظ السنة وجعل من وسائل حفظها علم الرواية والإسناد، لأن هذه الكلمات حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا كلمات لها قيمة علمية عالية جدا، وهذا مفصل في غير هذا الموضع، لكنه ليس من موضوعنا، وإنما مقصودنا التنبيه فقط على أن هذا العلم من خصائص هذه الأمة التي ميزها الله به. إسناد مما اختص الله به هذه الأمة ليكون وسيلة وسببا في حفظ هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل. قال بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجلاء والجهل والضلال في أسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار والمنافقين حتى عز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وأعلن بدعوة الأذان وانتشر نور القرآن واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت الحجة على الإنس والجان، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، هذا في تقديم شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيء من الاختصار، يقول لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول إن الله خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة إلا بما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. هذا يقصد التنبيه هنا على البدعة على وجه الإجمال، يقول العبادة تكون بفعل الواجب أو بفعل المستحب وما وراء ذلك فهو ضلال، هذا إجمالا، وإلا فالمباح إذا نوى به العبد نية طيبة في التقرب إلى الله فإن هذا يكون أيضا من القربات والطاعات، كمن يأكل وينوي بأكله أن يتقوى على قيام الليل أو على العبادة والطاعة وأداء حق الله عليه، فالنية الحسنة مع المباح تجعله من القربات والطاعات. وإنما أراد أن ينبه على البدعة فذكر الحديث المخرج في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي يبين الحكم عند الاختلاف إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في حديث العرباض بن سارية نحتاج إلى التنبه إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي في تنبيه لطيف على أن السنة تمتد لتشمل الاقتداء بالخلفاء الراشدين، فكل ما سنه الخلفاء الراشدون الأربعة فهو من السنة بنص هذا الحديث، فلا يجوز أن تعقد مقارنة بين ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما سنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة مقارنة من قبيل التعارض، لأن ما سنه الخلفاء الراشدون هو أيضا من سنة. إقرار سكوت أو إقرار موافقة قولية فهو أيضا من السنة، فلا يجوز أن يعارض بما جاء في السنة. لا نقول كيف نترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعل كلام أبي بكر وعمر، وإنما نعتبر ونعتقد أن هذا أيضا من السنة، فلا نقيم وجوه المقارنة التي تفضي إلى المعارضة بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، وإنما كل ما فعلوه وأقرهم عليه الصحابة سكوتا أو قولا هو أيضا من السنة، وإنما هو دليل ما فهموه من السنة، وقد يفهمون من السنة ما لا نفهمه ويعلمون منها ما لا نعلمه. وقد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو من 40 موضعا في القرآن، كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذكر لذلك أمثلة وآيات من القرآن الكريم كثيرة، وهي معلومة بفضل الله عز وجل، إلى أن قال إن النفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، وهي مسألة في غاية الأهمية. يقول إننا بحاجة إلى معرفة السنة ومعرفة الوحي وأحكام الشريعة أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل والهواء الذي نتنفسه. يقول لأن الطعام والشراب إذا فات، إذا لم يدركه الإنسان، حصل الموت في الدنيا، والموت أمر قطعي منتهي سيحدث قطعا، لكن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتك فإنه سبب للعذاب في الآخرة. فيفرق، وهذا التفريق في غاية الأهمية في ترتيب الأولويات، أن معرفة أحكام الشريعة أهم من الطعام والشراب، وهذا من اللطائف التي يذكرها ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. نكتفي بهذا القدر، وسوف نستأنف إن شاء الله في يوم الأربعاء بعد القادم بمشيئة الله عز وجل، وأنا أقترح بخصوص الأسئلة أن تكون فيما يتعلق بموضوع الكتاب بقدر الإمكان، حتى لا تكون على حساب الكتاب. والأمر الثاني، إذا أحببتم أن تكون الأسئلة يجاب عنها في بداية الدرس الذي يليه من قبيل المراجعة للدرس السابق، يعني بدلا من أن يجاب عنها في نفس الدرس فيحدث انقطاع في الدرس الذي يليه أو نحتاج إلى إعادة لمجمل ما ذكر، يجاب عن الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم في مقدمة أو بين يدي المحاضرة أو الدرس الذي يليه، حتى تكون كالمراجعة لما سبق ولربط ما سبق بما سيأتي بمشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا.